فرق. يجوز للشخص ايش القصر فيه لوجود العلة وهي المشقة، لوجود العلة وهي المشقة فنعم. وكذلك الفطر فيه جائز لوجود العلة وهي المشقة على من يعلل به ان القصر في السفر لاجل المشقة فنعم. وذكر ايضا كذلك التكليف علة فيه، ومن ذلك التكليف قاله البلوغ والعقل، علق عليه امور كثيرة من الوجوب. متى ما وجد البلوغ وجد ايش التكليف الى اخر ذلك من الاحكام. فالحاصل ان كثيرا من الاحكام، بل اصل هذا خصوصا بالاحكام التي علمت العلم فيها سواء كانت مصمطة او منصوص عليها، انها تدور مع ايش مع عللها. الاحكام الشرعية تدور مع عللها وجودا وعدما، فمتى ما ثبتت العلة ثبت الحكم، ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم. هذا على القول على قول ما سمعته وجودا وعدما. كذلك عليكم السلام، كذلك ايضا الاحكام كما ذكر بعض منبه عليه ان الحكم يترتب على العلة قوة وضعفا. عندنا الان في المتقدم ان الحكم يترتب على العلة وجودا وعدما، فمتى ما وجدت العلة وجد الحكم، متى ما انتفت العلة انتفى الحكم، متى ما وجد الإسكار وجد التحريم، متى ما انتفى الإسكار انتفى التحريم. هذا واضح. كذلك متى ما وجد النفرة والتباغض والتدابر بين المسلمين وجد التحريم في جميع الأشياء، في جميع الأشياء سواء كانت المنصوص عليها وغير المنصوص عليه، لأن رتب على علته قوة وضعفا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هذا واضح وأنه لا يجوز حرام. طيب البيع على بيع الوالد تحريمه أشد أم أضعف الأول أم هو مساوي له؟ أشد. ليش؟ لأن النفرة بين الوالد والابن أخطر من النفرة بين عادي إيش المسلمين واحد من المسلمين، تحصل نفرة عظيمة بين الوالد وبين الابن. فإذا هذا الحكم ترتب على علة قوة وإيش وضعف، صار أقوى من الأول، صار الحكم بالتحريم أقوى من الحكم بما تقدم. واضح. فهذا أيضا ينتبه له أن الحكم أيضا يترتب على علته قوة وضعفا، مثل بيع الابن على بيع والده، بيع الابن على بيعه هذا أشد حرمة من بيع الأخ على بيع أخيه المسلم. هنا ترتب الحكم على العلة قوة أو لم يترتب، ترتب وصار أشد بالحرمة من البيع على عادي بين عادي الناس من المسلمين، فهذا ينتبه له أيضا. كذلك فإنه عندنا شيئان الآن، الحكم يترتب على علته قوة وضعفا، والحكم يترتب على علته وجودا وإيش وعدما. هذا واضح واضح إن شاء الله. والعلة قد يكون منصوصا عليها وقد تكون مستنبطة، قد يكون منصوصا عليها وقد تكون مستنبطة. فالعلة في تحريم الادخار في أول الأمر ما هو؟ من أجل الدابة، كما نص النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم ذلك من أجل الدابة، أي من أجل أن أهل الوادي ينزلون يحتاجون إلى شيء من الإطعام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار في أول الأمر، ادخار اللحوم لحوم الأضاحي، نهى عن ذلك في أول الأمر، قال من أجل الدابة، لأن الناس ينزلون كانوا فيحتاجون إلى من يطعمهم، فنهاهم عن الادخار. ثم بعد ذلك إيش أباح لهم الادخار، بعد هذا أباح لهم. فهذه علة منصوص عليها أم مستنبطة؟ منصوص، لأنه قال من أجل الدابة، فهذه علة منصوص عليها. علة مستنبطة مثل إيش؟ علة مستنبطة في أمور الربا، مسائل كثيرة يقولون هذه محرمة مع أنه ما فيها نص، وإنما إيش قياس على المتقدم. وأيضا كذلك استنباط العلة، كان يقولون العلة في تحريم البر الإطعام، العلة في تحريم البر والشعير الإطعام، فإذا يقاس عليه إيش الدرة والدخن إلى آخر ذلك من الأشياء المطعومة. هذه علة إيش الآن قولهم العلة في البر تحريم البر تحريم الشعير الإطعام، هذه علة مستنبطة ومنصوص عليها؟ مستنبطة، ما عندنا نص أن العلة في التحريم هي إيش؟ الإطعام، ما عندنا نص. وإنما تصل منها عن بيع الذهب بالذهب الآخر، ذلك والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل، إلا إيش؟ إلا ها وها، إلا ها وها، إلا إذا كان يدا بإيش؟ بيد، إلا إذا كان يد بيد. فهذا ما عندنا أن التحريم في البر وفي الشعير هو الإطعام، وإنما استنبط الفقهاء أن التحريم في الربا هو لأجل إيش؟ الإطعام. فإذا يقاس عليه الذرة والدخن وغيرها من الأشياء التي ما وجدت فيها النصوص حملا على البر. هذه علة الآن إيش؟ مستنبطة وليست بمنصوص عليها. فالعلة علتان، إما أن يكون النص ظاهر فيها ونص عليها الشارع أن الشيء هذا حرام لأجل كذا، فهذه علة منصوص عليها، أو تكون مستنبطة يستنبطها الفقهاء وليس المنصوص عليها، فهذه يحصل فيها النزاع، هذه يحصل فيها النزاع. ولذلك اقتصر بعض أهل العلم على أن الربا إنما يكون في هذه الستة التي جاءت، هذه الستة التي جاءت وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب. قال لا يتجاوز هذا، لا يتجاوز هذا، وهذا هو الصحيح أن الربا إنما يكون في هذه الأشياء. فلا بأس أن يبيع الشخص كيس رز بكيسين، يكون هذا بسمتي وهذا ما هو بسمتي، شيء جودته غير ذات، فيقول أعطيني الكيس هذا بكيسين، ما في دليل على المنع. جاء النص، جاء في هذه الأشياء، البر بالبر سواء بسواء، ها بها لا تزد، تقول كيس بر هذا رديء بمقابل كيسين ما رأيك؟ هذا حرام لا يجوز، كيس بكيس إن كانوا لابد، كيس بكيس ويد بإيش؟ بيد، لابد من هذا، يد بيد وكيس بكيس، ما في أجل، واضح هذا. كذلك أيضا الذهب بالذهب، لا تقول هذا عيار 18 هذا عيار 21، ما في من هذا الكلام. الذهب بالذهب، هذا 5 جرام وهذا 5 جرام، فلا تزد عليه، فإن زدت فقد وقعت بإيش؟ في الربا. لكن إن تغيرت الأصناف يجوز التفاضل، إن تغيرت الأصناف يجوز التفاضل، مثل بر بإيش؟ بملح مثلا، يجوز التفاضل في هذه الحالة، ويكون يد بيد مع التقابض، يد بيد لا بد من هذا. وشراؤها بالدين جائز، شراؤها بالدين جائز، تشتري البر بالدين لا بأس بذلك، وتشتري الملح بالدين، وهذا الذي يتعامل عليه المسلمون الآن، هذا الذي يتعامل عليه المسلمون، يشترون هذه الأشياء بالنقود دينا إلى أجل آخر الشهر يدفع له، هذا لا بأس به. بقي الذهب ينظر هل يشترى بالدين، يجوز شراؤه بالدين أو لا يجوز، لأن النقود هذه بعضهم يقول أصلها ذهب، أصلها ذهب، وينظر. طيب انتهينا من هذا البيت، وحاصله هو ما سمعت ما أشرنا إليه وكررناه، أن الأحكام تثبت بثبوت العلل وتنتفي باندفاء العلل، وأن الأحكام تترتب على العلل قوة وضعفا، قوة وضعفا، هذا هو حاصل هذا البيت، وأن العلة قد تكون منصوص، قد يكون منصوصا عليها، وقد تكون مستنبطة، تكون مستنبطة. من العلة المنصوص عليها النهي عن الحوم الأضاحي من أجل الدابة، وكذلك أيضا في الهر قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فلا بأس إذا شربت الهر من شيء من الماء، لا بأس أن يشرب بعدها الشخص، أن يشرب بعدها الشخص، فإنها ربما ما يستطيع الشخص يتحرز منها، فهي دائما تطوف إيش؟ عليك في البيت، دائما تطوف في البيت عليك، وإن استقدر ذلك لا بأس بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجسة، إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين والطوافات، ربما لا يستطيع الشخص أن يحترز منها لكثرة وجودها في البيت وطوافها في البيت، فإذا حصل منها أنها نهشت بشيء من الأكل أو ذي ما ينجسة، لا بأس أن يأكل الشخص ما حصل من هذه الهر أو يشرب ما حصل منها، فهي ليست بنجسة. أما الكلب فنجس، فلا تشرب بعده، لا سيما اللعاب لا تشرب بعده، يحتاج إلى إراقة الماء وتغسيل الإناء بعده. طيب انتهينا من هذا البيت، نأخذ غيره. عندك يا أحمد، أنت أحمد، والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما، ما هي العلة في القطع؟ والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما، ما هي العلة في القطع؟ الحكم يدور مع علته، ما هي العلة في القطع؟ سرقة، أنت، فهذه علة منبه عليها وليس بمنصوص عليها، منبه عليها بهذا الوصف، منبه عليها بهذا الوصف، وهو السارق والسارقة. استفدنا من هذا أن علة القطع وجود إيش؟ السرقة، وهو منصوص عليها، ليس بمنصوص عليها نصا واضحا كما تقدم معنا. والزاني والزانية والزانية والزاني من هذا الباب أيضا العلة هنا منبه عليها بهذا الوصف، وهو الزنا، وهو الزنا، واضح هذا؟ طيب، ومن بدل دينه فاقتلوه، فما هي علة القتل يا خانة بوادي يا أبا خالد؟ أنت الأيام ده غريب مني، تروح بعيد هناك خطأ، خليك هنا غريب أحسن. من بدل دينه فاقتلوه، ما هي علة القتل؟ تبديل الدين، وهذه علة منبه عليها أو منصوص عليها؟ منبه عليها، منبه عليها بهذا الشرط، من بدل دينه نبه عليها بهذا الشرط. أحسنت. العلة المنصوص عليها كان يأتي فيها حرف من حروف العلة المعلومة التي هي الفاء أو إن أو كذلك كي أو لام التعليل، فإذا وجدت هذه الحروف المعلومة للتعليل يقال علة منصوص عليها، أو من أجل كذا حرم كذا، هذه علة منصوص عليها. أما هذه الأدلة التي ذكرناها علة منبه عليها بالشرط وبالوصف المتقدم، واضح. فالعلة المنصوص عليها كان يقول من أجل كذا حرم كذا، لأجل كذا حرم كذا، فإنه كذا أيضا كذلك، فإنها من الطوافين عليكم، أيضا الفاء تفيد التعليل، فهذه يقال لها علة منصوص عليها. أيضا تقول كي تفعل كذا، آتيك كي يعني تعلمني، هذه علة إيش الآن؟ كي تعلمني منصوص عليها، لأن كي من حروف العلة، فإذا كانت بحرف من هذه الحروف فتكون العلة منصوصا عليها، لأن هذه الحروف نص في العلل وهي تفيد التعليل كما هو معلوم. قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروط حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. طيب، هذان البيتان عقدهما الناظم لمسألة الشروط الصحيحة، الشروط الصحيحة والشروط الباطلة، لأن الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وهي كل شرط اشترطه المتعاقدان الذي يريد يبين بسرعة، نحن نريد ننتهي لكن ربما يحتاجون إلى كتابة. هذان البيتان عقدهما الناظم لمسألة الشروط الصحيحة والشروط الباطلة، أي في المعاملة، لأن الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وهي كل شرط اشترطه المتعاقدان، وهي كل شرط، هذا الدرس مهم يا أخوان، مهم جدا هذا الدرس، وهذه قاعدة عظيمة فيه، اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما. شروط صحيحة وهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور، فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع، وليس فيه محذور من الشارع، فهذا شرط صحيح ينفذ ويجب الوفاء به. ويدخل في هذا جميع الشروط، ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع والإجارة والجعالة والرهون والضمانات، يدخل في هذا جميع الشروط في البيع والإجارة والجعالة والرهون والضمانات والنكاح ونحو ذلك. وهذا الشرط هو الذي أراده الفقهاء حينما قعدوا وقالوا المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط، المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. الثاني شروط باطلة وهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال، هذه الشروط لا تنعقد وجودها كعدمها يا أخوان، شروط الباطلة وهي التي تضمنت إما تحليل حرام أو تحريم حلال، ويدخل بذلك جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة إلى آخره. وهذا يسميه الفقهاء بالشرط الفاسد، وهذا يسميه الفقهاء بالشرط الفاسد. وهذا الذي عناه المؤلف بقوله إن شروطا حللت محرمة إلى آخره، وهذا الذي عناه المؤلف بقوله إن شروطا حللت محرمة. والدليل على ذلك عن القاعدة هذه، المسلمون على شروطهم، والدليل على ذلك المسلمون على شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. فالشخص يلتزم بالشروط يا أخوان، إذا اشترط عليه شيء يلتزم به، والمسلمون عند شروط على شروطهم إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. وقوله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل، المقصود بأنه الشرط مخالف لشرع الله، وليس المقصود أنه في كتاب الله منصوص عليه في كتاب الله، وإنما المقصود كل شرط مخالف لشرع الله فهو باطل. طيب، والشروط في المعاملات تقع في ستة، وهذا مهم، هذا الذي سنكتبه. والشروط في المعاملات تقع في ستة أنواع، لهذا هو حاصل البيتين، شروط الحلال وشروط المحرمة، شروط المختلف فيها ستكتب الآن. والشروط في المعاملات تقع في ستة أنواع. النوع الأول اشتراط ما هو مقتضى العقد، يشترط الشخص ما هو مقتضى العقد فهذا يجب الوفاء به، ما في خلاف فيه كما سيأتي بيانه. مثال ذلك البيع مقتضاه تسليم المبيع، اشتراط ما هو مقتضى العقد، يشترط عليك الشخص مثلا انه اذا اشترى منك كذا سلمه اياه، مقتضى العقد معروف، هذا هو الامر المعروف، ان الشخص يدفع ويش ويعطى، فاذا اشترط من باب التأكيد فانه يوفى ايش له، إذا اشترط هذا يكون شرط تأكيدي فقط، شرط تأكيدي، أنا سأشتري منك هذه السلعة سلمني إياها، فهذا شرط مقتضى العقد أن البيع إنما هو عطاء وأخذ، سلم واستلم كما يقال، فهذا شرط كما سمعت مقتضى العقد. مثال ذلك البيع مقتضاه تسليم المبيع للمشتري، مقتضاه تسليم المبيع للمشتري، فلو اشترط في البيع تسليم المبيع، فلو اشترط في البيع تسليم المبيع للمشترط صح ذلك الشرط، فلو اشترط في البيع تسليم المبيع للمشترط صح ذلك الشرط وكان لازما وكان تأكيدا للعقد. البيع معروف عندنا، هذا هو حاصله، أن مقتضاه هو تسليم السلع. إذا اشترى شخص منك سلعة تسلم له إيش؟ تسليم أو دفع الثمن وتسليم المثمن، هذا هو المعلوم من البيع، دفع الثمن وتسليم إيش؟ المثمن، هذا هو المعروف. لو اشترط الشخص تسليم المثمن فهذا شرط يسمى إيش؟ شرط تأكيدي، يسمى شرط تأكيدي لأنه يعني تابع لمقتضى العقد، فهو شرط تأكيدي فقط. ومثل لو اشترط بعقد النكاح تسليم المرأة، لزوجها، هذا تأكيد. النوع الثاني، هذا شرط يا اخواني ادخله، كله شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، هذا الشرط لازم للعاقد، يلزمه ان يسلم. النوع الثاني من الشروط، اشتراط ما هو مصلحة العقد، مثل ان يشترط التأجيل في الثمن، يقول انا ساشتري هذه السلعة ولكن الثمن ما ادفعه الان، ادفعه بعد شهرين، فلو هذا الذي اشترطه ان وافق البائع على ذلك فهذا شرط مباح ام غير مباح؟ شرط مباح، انا ساشتري السلعة لكن شوف ما معي نقود الان، بعد شهرين ابشر سلم لك هذه النقود وسلم لك الثمن، فهذا شرط جائز للعاقد، شرط جائز للعاقد، ويلزم البائع ذلك انه يصبر بعد شهرين يطالب بحقه، فهذا شرط فيه مصلحة العقد، يعني يرجع الى مصلحة العقد. مثل ان يشترط التأجيل في الثمن او يشترط الرهن، يقول انا سأبيع لك هذه السلعة لكن لابد من رهن، او مثلا يقول انا ما عندي فلوس لكن هذه الان لك، هذا الرهن لك خلو عندك الان ان شاء الله سأتي لك هذه الصورة، ربما ما تأتى. بالنسبة للمشتري يقول مثلا ايش البائع له، خذ هذه السلعة، يقول انا ما عندي نقود سأتي لك بعد شهرين بالنقود، يقول البائع رهني شيء حتى اضمن انك ستأتي بايش بالنقود، فيقول لن سك هذه مثلا كذا رهن عندك حتى اتي لك بالنقود، هذا شرط يوفى به وما يوفى به، يوفى به شرط شائد، صورته معلومة كما سمعت، شخص مع آخر يريد أن يشتري منه سلعة فقال خلاص خذ هذه السلعة، أين النقود أين الثمن؟ قال ما عندي ثمن، بعد شهر إن شاء الله آتي لك بالثمن، قال أنا ما أضمنه، تأتي بشيء حتى أضمن نقودي منه، أعطني رهنا، فهذا شرط جائز ينبغي أن يوفي به، فيلزم العاقد، هذا الشرط يلزم المشتري، فينبغي أن يدفع له الرهن ويعطيه الرهن، متى ما أتى بفلوس أخذ رهنه. واضح هذه الصورة؟ كيف؟ شهود لا بس، إذا اشترط شهود ما في مانع. طيب، أو الكفيل أو الضمين، أو يشترط الرهن أو الكفيل أو الضمين، وهذا واضح أيضا، من يكفلك؟ من يضمنك؟ يقول الله فلان أنا بعد شهر سأتي بفلوس، أنا ما أدري ما أعرفك، من يضمنك من الأخوان أنك ستأتي بعد شهر؟ قال فلان أنا أضمنه، أنا كفيله، هذا شرط جائز أم ليس بجائز؟ جائز، يلزم العاقد. طيب، هذا شرط الآن إيش؟ يرجع مصلحته إلى أي شيء؟ ترجع مصلحته إلى العقد. طيب، النوع الثالث، اشتراط ما هو مصلحة أحد المتعاقدين، هذاك للعقد وهذا يرجع لمصلحة واحد من المتعاقدين. ما هو مصلحة أحد المتعاقدين؟ كان يشترط أن يسكن في بيته الذي باعه لمدة أسبوع، كان يشترط أن يسكن في بيته الذي باعه لمدة أسبوع، أو يستعمل السيارة التي باعها لمدة أسبوع. يقول: سمع يا أخي، أريد أشتري منه البيت. قال: أنا موافق، لا بأس، أبيع لك البيت، لكن بشرط أنني أسكن في بيتي لمدة شهر أو لمدة أسبوع، ثم خذ المفاتيح وأخرج من هنا. الآن ما أدري أن أذهب، أحتاج أني أبحث عن بيت وأجره إلى آخر ذلك، أذهب أبحث لي عن سكن. أنا سأبيع لك، لكن بشرط أنني أسكن في البيت لمدة أسبوع، لمدة شهر. هذا الشرط لازم العقد أم ليس بلازم؟ سيأتي الخلاف فيه. يشتري منه سيارة، يقول: أنا أريد السيارة الفلانية منك. يقول: وافق عليها، لكن بشرط السيارة تبقى عندي، أنا أحتاج استعملها. تعاقدوا على البيع، لكن بشرط أن السيارة تبقى عندي لمدة شهر، لمدة أسبوع، أنا أحتاج استعملها في هذه الأيام، أقضي بعض المشاوير بها. فهذا شرط، ليس كذلك؟ لمصلحة إيش الآن؟ أحد المتعاقدين، هل يوفى به أو لا يوفى به؟ في خلاف. طيب، الصحيح هو ما سيأتي أنه لا بأس بذلك. في بيتي الذي باعه لمدة أسبوع، أو يستعمل السيارة التي باعها لمدة أسبوع، فحينئذ ليس من مصلحة العقد، بل من مصلحة المتعاقد. فحينئذ ليس من مصلحة العقد، بل من مصلحة المتعاقد. وهذا الشرط فيه خلاف، وهذا الشرط فيه خلاف. فذهب الشافعية والحنفية إلى بطلانه وعدم صحته. الشافعية يقولون: ما في أسبوع، ليس بخرج، أنت بعت البيت خرج خلاص، ما لك شيء فيه، ما في شرط، هذا شرط باطل. تشترط أنك تجلس أسبوع بعد البيع، هذا شرط باطل. تشترط أنك تستعمل السيارة شهر وقد بعتها، إيش من شرط هذا؟ هذا شرط باطل، لا يصلح أن تشترطه. هذا قول الشافعية وقول الحنفية، والصحيح أنه لا بأس كما سيأتي. طيب، وذهب بعض العلماء إلى صحة هذا الشرط، وذهب بعض العلماء إلى صحة هذا الشرط، واستدلوا بحديث جابر، أنه باع لرسول الله صلى الله عليه وسلم جملا، واشترط حملانه إلى المدينة. حملانه بضم الحاء، ضبطوها، ضبطت في الكتب. واشترط حملانه إلى المدينة، هذا شرط ليس بشرط. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر، جملا عند قدوم من تلك الغزوة، واشترط جابر ايش؟ قال: نعم، انا وافق على البيع وعقد البيع، لكن بشرط انني اركب هذا البعير حتى اصل الى المدينة، فاذا وصلت الى المدينة انه اشترى منه في الطريق، فقال: بشرط انني اركب عليه حتى اصل الى المدينة، ساسلمك بعد ذلك البعير. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشرط. فمثله ايش؟ البيع، انا ابيعك البيت، البيت هذا انا ابيعك، لكن بشرط ان اسكن فيه لمده 3 أيام 4 أيام 2 أسبوع حتى ابحث لي عن بيت، هذا لا باس به. اما الشافعي يقول: شرط باطل، هذا لا يجوز، مجرد البيع خرج، انتهى الشرط، ولا لك كيف البيت. هذا انا. طيب، نكتب مثالا اخر ثم تعزل، نجل الغد ناخذ غيره. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا إلا أن تعلم، الدنيا تطلق بالضم. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا إلا أن تعلم. قالوا: والشروط من الدنيا، والشروط من الدنيا، الدنيا المقصود فيه الاستثناء في البيع. أبيعك هذه الأشجار كلها، هذه الأشجار أبيعك، إلا الشجرة الفلانية هذه يشير إليها معينة عنده، فهذه شجرة معلومة، ليس كذلك؟ هذه الدنيا جائزة أم غير جائزة؟ جائزة، لأن الأصل منها عن الدنيا إلى اشتراط البيع، إلا أن تكون الدنيا معلومة، إلى الاستثناء معلوم، فهنا لا بأس. هذه الأشياء كلها أخذها، إلا هذه الشجرة التي هي شجرة التفاح فأنا أحتاجها لا أبيعها، فهذه الدنيا جائزة لأنها معلومة، لا بأس بذلك. وإنما الذي ما هي جائزة يقول: أبيعك الأشجار هذه إلا شجرة واحدة. ما يدري الشجرة الواحدة هذه، شجرة التفاح، شجرة البرتقال، شجرة هذه النخلة إلى آخر ذلك، هذه الدنيا لا تجوز لأنها غير معلومة. أبيعك هذا القطيع من الغنم إلا واحدة، طيب ايش الواحد يمكن ياخذ السمين عليك بس كذلك ياخذ الجيده فهذه سنيه محرمه لكن يقول ابيعك هذا القطيع من الغنم الا هذه ويشير اليها وهي معلومه الا هذه فهذه سنيه معلومه فلا باس بذلك وهذا استثناء في البيع لا باس به فان شاء الله ما بقي في القدر هنا سبحانه الله وحمده وانها تقع في سته انواع تقدم معنا النوع الاول هو اشتراط ما هو مقتضى العقد والثاني اشتراط ما هو لمصلحة ما هو فيه مصلحة العقد والثالث اشتراط ما هو مصلحة أحد المتعاقدين وهذا لازلنا في الكلام عليه وأن فيه خلافا عند العلماء وصورته ما أشرنا إليها أمس كأن يبيع بيته ويشترط السكن فيه لمدة أسبوع أو يبيع سيارته ويشترط استعمالها لمدة أسبوع لمدة كذا فهذا فيه خلاف كما تقدم معنا ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعية وغيرهم أيضا كذلك الحنفية إلى بطلان هذا وعدم صحته إلى بطلان هذا وعدم صحته وذهب بعض العلماء إلى صحة هذا الشرط واستدلوا بحديث جابر أنه باع لرسول الله صلى الله عليه وسلم جملا واشترط حملانه الى المدينه وكذلك استدلوا ايضا بقوله عليه الصلاه والسلام في النهي عن الدنيا الا ان تعلم في النهي عن الدنيا بالضم الا ان تعلم والدنيا هي الاستثناء في البيع الاستثناء في البيع ابيعك هذه الشجره شجرات الا هذه الشجره شجره البرتقال هذه اللي تراها هذه ما هي داخله في البيع فهذه الدنيا جائزة استثناء في البيع جائز لأن المستثنى معلوم أو أبيعك هؤلاء الشياه إلا هذه الشياه الطيبة التي تراها أمامك هذه ما هي للبيع خذ ماشي خذ القطيع هذا وأعطيني هذه الشياه هذه الدنيا جائزة أما إذا قال لك أبيعك هذه الشياء إلا واحدة أبيعك هذه الأشجار إلا واحدة هذه الدنيا جائزة ومحرمة هذه الدنيا منهي عنها محرمة لأن مجهولة المستثنى مجهول يقول واحدة ويأتي على أحسنها وهذا المسكين يبحث عن الأحسن ولا واحد يأتي إلى أحسن الأشجار مثلا من الأول يشترطها وانتهت القضية حتى يعرف المشتري خراجه يشتري أو لا يشتري بعد ذلك فهذه الدنيا محرمة إذا كانت مجهولة وبيعك هذه الأشجار إلا شجرة واحدة وبيعك هذا القطيع من الغنم إلا واحدة هذه الدنيا لا تجوز أبيعك جميع الدور التي أمتلكها إلا دارا واحدا إيش في الدار الواحدة هذه معلقه أربع طابق خمس طابق وكان مشترى الدور اللي يفكر فيه في السعر الذي سيكسبه من وراء هذه العمارة الطيبة هذا لا يجوز وإنما لابد من التصريح بالمستثنى وبيان صفته يقول أبيعك جميع الدور إلا العمارة الفلانية التي في المكان الفلاني هذه ما هي للبيع ويعرف خراجه يشتري أو لا يشتري إن أراد يشتري يشتري وإن لم يرد يشتري يحفظ الله فهذه الدنيا محرمة متقدمة أما هذه إذا استثنى جائزة طيب فاستدلوا أيضا بما سمعت في النهي عن الدنيا إلا أن تعلم وقالوا الشروط